وما تركوا هملا، وإنما الله سبحانه وتعالى خلقهم لحكمة سبحانه وتعالى، وهو لا يعبث سبحانه وتعالى ولا يخلق شيئا لغير حكمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، وهو سبحانه حينما خلق الخلق من بني آدم ومن الجن إنما خلقهم لعبادته، سخر لهم ما سخر وزودهم بالقوى وزودهم بالتفكير وزودهم بالعقول وميزهم على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فابن آدم ميزه الله بالعقل وميزه بالإدراك وميزه بالفكر، كما أنه سبحانه سخر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، كل ذلك مسخر لابن آدم لأنه مكلف ولأن له في هذه الدنيا وظيفة وله في حياته وظيفة. تتمثل تلك الوظيفة بقوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوظيفة ابن آدم أن يعبد الله عز وجل، وحقيقة العبودية لله عز وجل هي الخضوع والتسليم والانقياد والاستسلام لله عز وجل. فأنت تقول هذا طريق معبد، يعني مذلل ومسهل و حقيقة العبادة هي الخضوع والاستسلام لله عز وجل، هذا في عمومها. ولكن الله عز وجل بين لنا كيفية عبادته وكيف نعبد الله عز وجل، وكان البيان عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالعبادة لم يتركها الله عز وجل لاجتهاداتنا ولا لمجرد تفكيرنا ولا لما تستحسنه عقولنا، وإنما أنزل لنا الكتب وأرسل لنا الرسل ليبينوا لنا معنى العبادة. ومن هنا فإن أهل العلم رحمهم الله يقولون إن العبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني أننا لا نعبد الله عز وجل إلا بمقتضى ما شرع، فنحن نتوقف لا نجتهد في العبادات ولا نعبد الله عز وجل بمستحسنات عقولنا، وإنما نعبد الله عز وجل بمقتضى ما أخبر عن ذلك في كتبه وبما بلغه إلينا رسله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فالعبادة لم تترك هكذا، وإنما بينتها كتب الله وبينها رسل الله عليهم الصلاة والسلام. من أهم أسس العبادة الصحيحة، وبل إن للعبادة ركنين، ركنين عظيمين لا بد من تحققهما، نشير إليهما ثم نشير إلى أنواع العبادة إن شاء الله. فإذا كان الأمر كما ذكرنا، وهي أن العبادة توقيفية وأننا لا نعبد الله إلا بما شرعه، وأننا لا نعبد الله بمستحسنات عقولنا ولا بما تزينه لنا نفوسنا وأهواؤنا، وإنما بمقتضى ما دلت عليه الكتب وبلغته الرسل. إذا كان الأمر كذلك فليعلم أن العبادة مبنية على أصلين عظيمين. الأصل الأول الإخلاص لله، الإخلاص لله، وذلك مقتضى قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالجانب الأول والركن الأول هو الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تجرد القلب من كل شيء إلا من الله عز وجل، على معنى أن ما يقوم به العبد من عبادة لله عز وجل يجب أن يكون لله، لا يشرك مع الله غيره، وهذا الشرك على نوعين: شرك على معنى صرف ما هو لله لغير الله، وهذا هو الشرك الأكبر، يعني أو بتعبير آخر كما يقول أهل العلم: مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فمن جعل لله لغير الله ما لا يجوز صرفه إلا لله فهو مشرك، وهذا هو حال أهل الشرك بشتى أنواعهم، سواء في ذلك مشرك العرب، مشرك الجاهلية، أو مشرك الأمم الأخرى كعباد النار وعباد الكواكب وعباد الأصنام وعباد الأفلاك، وكل من عبد غير الله فهو لم يخلص لله عز وجل، لأن الأصل أن تكون العبادة لله وحده، فمن عبد غير الله فهو غير مخلص. وكل من عبد من غير الله فإن عابده مشرك، حتى ولو كانت عبادة لملائكة أو لأنبياء أو لأولياء. فأي صرف لنوع من أنواع العبادة التي هي حق الله صرفها لغير الله فهو غير إخلاص لله، ليس إخلاصا لله، لأن الإخلاص لله أن تجعل العبادة كلها لله. وقد بين الله عز وجل لنا أن جميع المعبودات من دون الله لا تملك شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. القطمير هو الغلاف الرقيق الذي يكون على نواة التمر، ذلك الغلاف الرقيق الحقير الذي لا يساوي شيئا. الله عز وجل يقول في المدعوين من دونه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسمعوا شركا ولا ينبئك مثل خبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. مع أن الآية في الأولياء وفي الأنبياء، الآية هنا في الأولياء والأنبياء، لماذا؟ اسمعوا قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني لا يملكون أن يكشفوا الضر عنكم ولا يملكون أن يحولوه إلى آخرين، لا يملكون لا رفعه بالكلية ولا بتحويله عنكم إلى غيركم. ماذا قال بعدها؟ قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فنفس هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، فكيف تدعونهم من دون الله؟ مما يدل على أن المتكلم عنه في هذه الآية هم المدعوين من دون الله من الأولياء والصالحين والأنبياء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والآية الأخرى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. الذرة هي أصغر شيء معروف في هذه الدنيا لبني آدم. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني ليسوا شركاء ولا في جزء ذرة. الذرة التي أصغر شيء لا يملكونها كاملة بل لا يملكون جزءا منها، فالملك كله لله وحده، حتى نفوسنا حتى أرواحنا حتى قلوبنا حتى أبداننا كلها لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني هؤلاء الذين تدعون من دون الله لا يملكون ذرة كاملة ولا يملكون جزءا من ذرة، بل على الرغم من أنهم لا يملكون كل شيء أيضا لا يستطيعون وليس لهم ولا دخل في إعانة الله عز وجل، فالله مستغن سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وما له منهم من ظهير، يعني ليس له منهم من معين. فهؤلاء الذين تدعون سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو صالحين أو كانوا حجارة أو ملائكة أو نجوم أو كواكب أو نار كما هو شأن المجوس، كل أولئك لا يملكون شيئا ولا جزءا من شيء ولا يحتاج الله عز وجل إليهم لا في إعانة وما له منهم من ظهير. وقال بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أيضا حتى الشفاعة لا يملكونها إلا بإذن الله، مما يدل على أن كل الملك لله. حتى الشفاعة، حتى شفاعة الأنبياء، الأنبياء لا يشفعون إلا إذا أذن الله، الأولياء لا يشفعون إلا إذا أذن الله، مما يدل على كمال الملك لله وأن الله مستغن عن كل شيء سبحانه وتعالى ولا يستغني عنه شيء. فهذا هو التوحيد، وهذا هو نقاء القلب ومعرفة الله عز وجل على الحقيقة، أن تعرف حق الله وأن تعرف عظمة الله وأن تعرف تمام الملك لله. فالآيات في هذا صريحة، الملك كله لله، لا يملك أحدا، لا يملك أحد شيئا، لا مثقال ذرة ولا اشتراك في ذرة، ولا يملك حتى ولا إعانة، فليس لله من خلقه معين ولا ظهير ولا وزير، وإنما هو الحي القيوم قامت به السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، كلها توحيد وكلها بيان لعظمة الله عز وجل ومجده وتمام قيوميته سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم ولا نعاس ولا تعب ولا كسل سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية عظيمة كلها توحيد وبيان حقيقة عظمة الله وملكه وما يجب أن يكون لجلال وجهه وعظيم سلطانه من إخلاص التوحيد لله. فكل أحد مهما بلغت منزلته ومهما كان قريبا من الله عز وجل فإنه لا يملك شيئا. أغلبكم يحفظ آية الكرسي، تأملوها، انظروا ماذا تحوي من توحيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي سبحانه وتعالى، قيوم يعني تقوم به السماوات والأرض، فهو القيوم عليهما الذي يحفظهما إلى أن يشاء سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فهو سبحانه وتعالى قيوم عليهما إلى أن يشاء. لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه له الكمال المطلق، فالنوم صفة نقص والنعاس نقص والكسل نقص، وهذا منزه ربنا عز وجل عنه، فهو له تمام الملك وتمام الصفات العلى سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو لله عز وجل، لا يشركه أحد من خلقه أبدا مهما بلغت منزلته. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا. لماذا لا نأتي بشيء من عندنا؟ إنما هو عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه والله أخبرنا عنه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الملك كله لله، التصرف كله لله، الشفاعة كلها لله، هذا هو التوحيد، هذا هو الذي يجب أن يعمر قلوب المؤمنين، فلا يتعلق بغير الله أبدا، ولا يتعلق بأحد كائنا من كان، لا أولياء لا صالحين لا ملائكة، إنما يتعلقون بالله عز وجل، ثم يسألون الله شفاعة الشافعين، ويسألون الله عز وجل أن يجعلهم مع منازل الصالحين من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا الركن الأول أو الأصل الأول من أصول العبادة الإخلاص لله، ولا يكون الإخلاص إلا بمعرفة مقام الله عز وجل من تمام الملك وتمام العظمة وتمام القهر وتمام التصرف وتمام الوحدانية والاستغناء عن خلقه سبحانه وتعالى. فإذا امتلأ القلب بهذا حينئذ يكون الإخلاص. فإذا امتلأ قلب العبد بمعرفة الله حق المعرفة حينئذ يعلم أنه ليس أحد من المخلوقين يملك نفعا ولا ضرا أبدا، النفع والضر بيد الله وحده. إذا دار بخلدك أو جاء في قلبك أن أحدا ينفع أو يضر غير الله، فعليك أن تفتش في إيمانك وفي توحيدك. الضر والنفع بيد الله وحده، هو النافع، هو الضار، هو الشافي، هو الذي يملك كل شيء، وهو الذي يجب أن يكون تعلقك به وحده، فلا تتعلق بأحد سواه أبدا. هذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة الإخلاص. فإذا الإخلاص يقتضي إفراد الله بالعبادة على معنى ألا يشرك مع الله غيره، فلا يدعى غير الله. جانب آخر من الإخلاص وهو الرياء. الرياء شرك أصغر. قلنا إن الشرك شرك أكبر، وهو دعاء غير الله وعبادة غير الله وصرف ما لا يجوز صرفه إلى الله، يصرف لغير الله. الشرك الأصغر هو الرياء. ما هو حقيقة الرياء؟ هو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، وهو أن يزين الرجل صلاته لما يرى من نظر رجل آخر. هذا رياء. أنت قمت تصلي لله، ولكنك رأيت الشيخ الفلاني أو رأيت أباك أو رأيت رئيسك أو رأيت فلان من الناس أو حتى رأيت صديقك، فصرت تطيل في الركوع والسجود وتظهر الخشوع وتظهر التدبر والتأمل، بينما لم تفعل ذلك قبل أن يأتي فلان أو قبل أن يدخل عليك فلان. هذا رياء. أو أنك لم تصلي إلا حينما رأيت فلانا فصليت، هذا لا يجوز، وهذا محبط للعمل المقارن، على معنى أن الصلاة هذه ليس لك منها شيء، لأن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما هو يا رسول؟ قال الرياء، يزين الرجل صلاته لما يرى من نظر رجل آخر. فالرياء محبط لما يقارنه من عمل. لكن موضوع الرياء لا ينبغي أن يكون جالبا للوسواس. لماذا؟ لأن هناك عبادات أمر الإسلام بأن تكون علانية وأن تكون أمام الناس، صلاة الجماعة في المسجد. فلا يقول المسلم والله أنا لا أصلي في المسجد لأني أخشى الرياء، هذا لعب من الشيطان. ولا يقول أنا والله ما أطوف لأني أخشى الرياء، الطواف مفتوح وكل الناس تراك، وهذا العمل فيه على القلب. أما أنك تمتنع عن صلاة الجماعة وتمتنع عن الطواف هذا لا. حتى الصدقات يجوز إعلانها، الله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وإنما المؤثر في هذا هو قلبك، إن كنت قصدت وجه الله لا يضر وإن رآك فلان، ولكن الذي يعينك على الإخلاص في هذا الباب هو أنك تعبد الله في السر والعلانية. على معنى إذا قرأت القرآن في المسجد فتقرأه كذلك في البيت، إذا قرأته عند الناس تقرأه وأنت خالي. الذكر والتسبيح والتهليل ونحو ذلك تذكر الله في المسجد وتسبح وتهلل كما يسبح الناس، ولكن أيضا يكون هذا هو شغلك الشاغل إذا انفردت بنفسك، تصلي من الليل في بيتك لا يراك أحد، وبهذا تبعد عن نفسك الوسواس وتبعد عن نفسك الرياء أيضا، لأنك تعبد الله في السر والعلانية، فهذا يعينك على الاستقرار ويعينك عن البعد عن الوسواس الذي قد يؤدي بك إلى أن تترك العبادة وتقول إن هذا رياء. على كل حال ليس الكلام في البسط عن الرياء، وإنما أردنا أن نبين معنى الإخلاص لله عز وجل الذي هو أساس العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بل الله فاعبد مخلصا له الدين. الركن الثاني من أركان العبادة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجانب الأول جانب الإخلاص لا بد أن يكون لله، الجانب الثاني أن يكون على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على معنى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت مخلصا في العبادة إذا كانت على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مردودة، وهذا هو باب البدع. البدع أهلها يقصدون بها وجه الله ولكنها مردودة لأنها على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون عبادة صحيحة. إذا لا بد في العبادة أن يكون مقصودا بها وجه الله وهو الإخلاص، الثاني أن تكون موافقة لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. إذن لابد في العبادة لكي تكون صحيحة أن تكون متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن تكون مبتدعا. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه قبل قليل حينما قلنا إن العلماء رحمهم الله يقولون إن العبادات توقيفية، على معنى أننا لا نعبد الله بمستحسنات عقولنا وإنما نعبد الله بمقتضى ما شرع. وما ظل من ظل من النصارى إلا لأنهم انحرفوا بأنهم عبدوا الله باجتهاداتهم وبمستحسنات عقولهم، فدخل فيهم الشرك ودخل فيهم أشياء كثيرة. فأي عبادة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. إذن أمامنا هذان الميزانان، وإن شئت فقل أمامنا هذان الأصلان، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحيانا البدع قد تكون تستحسنها بعض العقول، ولكن استحسان العقل لها ليس كافيا. على سبيل المثال، حينما تنظر في زوار القبور الذين يزورون القبور، زيارة القبور على نوعين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. ما هي الزيارة الشرعية وما هي الزيارة البدعية؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة القبور، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور مشروعة، سواء تزور المقبرة كلها أو تزور قبر قريب لك أو قبر رجل صالح تحبه أو نحو ذلك. لكن ما هي صفة الزيارات الشرعية؟ الزيارة الشرعية هي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام حينما يزور القبور؟ وماذا كان يفعل الصحابة حينما كانوا يزور القبور؟ وماذا كان يفعل السلف الصالح حينما كانوا يزور القبور؟ كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور أن يقول: